بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم بسندكم المتصل إلى الإمام الشعراني إلى أن قال: فصل في حكم الكلب وغيره من الحيوانات. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب، وإذا ولغ الهر فأغسلوه 1 واحدة. وفي رواية: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 بالتراب. وفي رواية: فاغسلوه 7 مرات أولاهن أو أخراهن. وفي رواية: فعفروه 8 بالتراب. وكان ابن سيرين والحكم محمد يكرهون استعمال شعر الخنزير. قال ابن عمر: وكنت أنام في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكنت فتى شابا عزبا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وكانت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول: لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الكلاب كان في بيتي جرو صغير، فأخرجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نضح مكانه بالماء. قال شيخنا رضي الله عنه: وأما الخنزير فلم يبلغنا فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما نهى عن أكل لحمه لا غير. وقالت أم صالح: أرسلتني مولاتي إلى عائشة رضي الله عنها بهريسة فوجدتها تصلي، فأشارت إلي أن ضعيها، فجاءت هرة فأكلت منها، فلما انصرفت عائشة من صلاتها أكلت من حيث أكلت الهرة، فرأتني أنظر إليها فقالت: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الهرة ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. وكثيرا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ من فضلها ويقول: إن السنور 7 لا كلب. إن السنور 7 لا كلب. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إذا ولغ السنور في إناء فاغسلوه 7 مرات. وفي رواية عنه: 1 أو 2. وسئل صلى الله عليه وآله وسلم عن الفارة تموت في السمن، فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. وفي رواية: فأريقوه. وسئل الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن والودك، وهو جامد أو غير جامد، الفارة أو غيرها، فقال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، وإن كان مائعا فأريقوه ولا تأكلوه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الفارة تموت في السمن الذائب، فقال: استصبحوا به، أو قال: انتفعوا به. قال شيخنا رضي الله عنه يقول: لم يبلغنا شيء في تنجيس غير الأدهان من سائر المائعات بموت الفار ونحوه فيه، فمن بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك شيء فليلحقه هاهنا، والله أعلم. وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغلام يسلخ شاة وما يحسن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تنحى حتى أريك. فأدخل يده بين الجلد واللحم ودخس لها حتى توارت إلى الإبط، ثم مضى صلى للناس ولم يتوضأ ولم يمس ماء، والله أعلم.
اللهم صل
وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة وبيان أحكامها على لسان ذي الوجهات الوسيعة عبده المصطفى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه حائز الفضل جميعا وعلى آله وصحبه ومن أمسى تبعه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين رفع الله مراتبهم فهم أهل المراتب الرفيعة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد فقد عقد الشيخ الشعراني عليه رحمة الله هذا الفصل في بيان حكم الحيوانات من طهارة ونجاسة بحياتها وموتها، وقال فصل في حكم الكلب وغيره من الحيوانات، وذكر الحديث المشهور إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليرقه أي يرق الماء الذي فيه ثم ليغسله أي الإناء 7 مرات إحداهن بالتراب، وإذا ولغ الهر فاغسلوه 1 واحدة. قال وفي رواية إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 بالتراب، في رواية فاغسلوه 7 مرات أولاهن أو قال أخراهن بتراب، وفي رواية فعمروه 8 بالتراب. وبهذا قال الإمام الشافعي والإمام أحمد بنجاسة الكلب وأنه نجس العين، وكل ما يتفرع عنه من ريقه ودمه وشعره ولحمه وما يخرج منه كل ذلك نجس نجاسة مغلظة. وهكذا جاء عن أبي حنيفة وجاء عن الإمام مالك أن الكلب ليس بنجس العين وأنه طاهر. وقال أيضا المالكية في وجوب هذا بندب هذا الغسل الوارد في الحديث وأنه للتعبد وتكراره كذلك للتعبد. وكذلك جاءت الروايات في الحديث، فمنها رواية يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات أولاهن أخرن بالتراب، وإذا ولغت فيه هرة غسل 1 مرة. هذا جاء في عند الترمذي وقال حسن صحيح. وجاء في رواية الإمام مسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيها الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، هذا في صحيح مسلم. كذلك في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم أو يقول عبد الله بن مغفل يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 في التراب، أي في صحيح الإمام مسلم. ورواية عند أبي داود يقول صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات 7 بالتراب، هذه رواية أبي داود. فإذا ولغ الكلب في أي إناء فلا يطهر الإناء حتى يغسل سبعا إحداهن بالتراب، هكذا عند الحنابلة وعند الشافعية. وأنما نجس بملاقات شيء من كلب أو خنزير، جعلوا الكلب والخنزير النجاسة المغلظة، وقال الحنفية بنجاسة الخنزير دون الكلب لما جاء في الآية أو لحم خنزير فإنه رجس. فإذا لاقى أي شيء من الكلب أو الخنزير شيئا من الأواني وغيرها من بدن الإنسان وثوبه، فلا بد من تغسيل سبع مرات إحداهن بالتراب، الأفضل أن تكون الأولى. وقال المالكية جميع الحيوانات ما دامت حية فهي طاهرة. طيب وقال الشافعية والحنابلة سواء في الكلب والخنزير لعابه أو بوله أو سيرته أو عرقه أو أجزاؤه الجافة إذا لاقت رطبا كلها في الحكم سواء. نعم. والأولى أن يجعل التراب في الغسلة الأولى، لكن إذا لم يكن عين النجاسة موجودة، إذا كانت عين النجاسة موجودة فلابد من إزالة عين النجاسة أولا، والغسلة التي تزيل عين النجاسة تعد هي الأولى. ولو غسل عدة مرات ولم تزل عين النجاسة فليس بعدد حتى تزول، فإذا زالت العين فهذه أول غسلة. قالوا الأفضل أن يكون التراب في الأولى، وللتراب إما أن يضع التراب في محل النجاسة ثم يصب الماء عليه فيختلط الماء بالتراب في محل النجاسة، أو وهو الأفضل أن يضع في التراب شيئا، أن يضع في الإناء في الماء قليلا من التراب يخلطه به ثم يصبه، وذلك أولى وأوعب لمكان النجاسة ومرور التراب عليه كله مختلطا بالماء. أيوة. ثم أنه في الثانية أولى من الثالثة، جعل التراب في الثالثة كذلك أولى من الرابعة والرابعة هكذا، فالأولى أفضل ثم ما قرب منها. ورأى الحنفية في الروايات وحدة أولاهن وحدة أخراهن وحدة عفروا الثامنة بالتراب وحدة إحداهن، فرأوا فيه التراب فلم يجبوا استعمال التراب، وقالوا يكفي يطهر بغسل ثلاثا إذا غسل ثلاثا، وأخذوا برواية إذا بلغ الكلب فاغسلوه ثلاثا. وبقي الشافعية والحنابلة قالوا بغلظ نجاسة الكلب والخنزير وما تفرع منهما، وجاء في رواية عند الإمام أحمد ثمان مرات يغسل ثمان، للرواية التي عند مسلم أو دا مسلم فعفروه الثامنة بالتراب. فيستحب إذا غسل نجاسة الكلب والخنزير أن يزيد ثامنة للخروج من الخلاف. وكون التراب في الأولى أولى كما ذكرنا، ويتعين التراب ويجب أن يعم المحل، وأن يكون التراب في حد ذاته طاهرا غير متنجس، وإذا وضعه في الماء يكون بحيث يكدر الماء، أما اليسير الذي ما تظهر عليه كدرة في الماء ما يكفيه، لابد يكون التراب بحيث تظهر قدرته في الماء، إذا برزت قدرته في الماء فكفى أن يتوضأ به، ولا يكفي غيره مثل صابون وعشنان وشيء من المزيلات الأخرى. في رواية عند الحنابلة أن أي شيء يساعد على الإزالة يكفي بدل التراب، ولكن التراب أولى. والرواية الثانية مثل الشافعية ما يجزي إلا التراب، ما يجزي إلا التراب في إزالة غسل النجاسة. فعلمنا أنه يندب غسل الإناء عند المالكية بسبب بلوغ الكلب فيه، يندب أن يغسل الإناء سبعا، وقالوا هذا التعدد في الغسلات تعبد، وعلمنا أنه عند الحنفية يوصل ثلاثا، يوصل لنا ثلاثا إذا ولغ فيه الكلب. أخذوا برواية عند الدارقطني يقول يوصل لنا من ولوغ الكلب ثلاثة، أخذوا بها. جاء أيضا رواية يلغ في الإناء يعني أنه ذكروا الكلب يلغ في الإناء أنه يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا. هاي إذن فالحنفية والمالكية يرون الاكتفاء بغسل ما ولغ فيه من الأواني من غير استعمال التراب، من غير تتريب، لما رأوا في روايات التتريب من الاضطراب ما بينه لهن أخرهن وإحدهن والثامنة. وهكذا فإذا تعدد ولوغ الكلب ولغ في الإناء والمرة جاء ثاني مرة جاء ثالث مرة جاء كلب ثاني جاء كلب ثالث، قال الشافعية وغيرهم يكفي سبع دول هنا خلاص يكفي سبع مرات. وقيل بتعدد الولغات، وقيل من كان من الكلب نفسه فيكفي سبع، وإن كان كلب آخر فلكل واحد سبع. المعتمد أن يكفي هذا سبع إحداهن بتراب، ولو عشرين كلب ولغوا في الإناء فيكفي هذا مرة واحد سبع مرات إحداهن بتراب. سواء فإذا غسل عدة غسلات حتى زالت العين، فالمعتمد أيضا عند الشافعي أن هذه غسلة واحدة، وكان غسل ست غسلات حتى زالت عين النجاسة يقول بس هذه واحدة، عادك الآن زيد ست فوقها حتى تصير غسلتها سبع مرات إحداهن بتراب، فلا تحسب ثانية ولا ثالثة إلا بعد زوال عين النجاسة. أما الخنزير فقد قال الحنفية والشافعية والحنابلة أنه نجس العين، وقال المالكي إنما حرم أكله لحمه فقط، حرم الله في القرآن أكل لحم الخنزير وقال لحم الخنزير فإنه رجس، أي أكل لحم الخنزير رجس، وما قالوا بنجاسته ما دام حيا، لأن الأصل في كل حي الطهارة. وهكذا قال الأئمة أيضا الآخرون ثلاثة أن الحيوانات غير الكلب والخنزير ما دامت حية فهي طاهرة، كل حيوان حي فهو طاهر غير الكلب والخنزير، وجميع الحيوانات إذا صارت ميتة ماتت تصير نجسة، قالوا إلا الآدمي والسمك والجراد لتكريم ابن آدم، ولقوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان أدمان، أما ميتتان فالسمك والجراد سواء. ومعلوم أن الحيوانات المادة التي هي حية وطاهرة، وهي جميع الحيوانات عند المالكية، واستثنى الحنفية الخنزير، واستثنى الشافعية والحنابلة الكلب والخنزير، أنها ما دامت طاهرة فلعابها مثله، وكذلك لبنها وكذلك عرقها فهو طاهر ما دامت حية. نعم. ويقول المالكي إذن في شعر الخنزير أنه إذا قص بمقص جاز استعماله، لأن الشعر مما لا تحله الحياة ولا ينجس بالموت إذا قص بشعر، بخلاف إذا نتف من خنزير قد مات فهو نجس، وأما إن قص فهو طاهر. وهكذا قال الفقهاء أن الدبغ يؤثر في مختلف الجلود الحيوانات إلا الخنزير، فجلد الخنزير ما يظهر ما يطهر بالدباغ ولا يجوز الانتفاع به لأنه نجس العين. فكما أن الحياة ما تنجس إليه، ما 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 تدفع النجاسة عن إليه عن الخنزير، فكذلك أدبه جلده ما يزيل النجاسة عنه. أيوة. قال أيضا المالكية لأن الخنزير ليس محلا للتذكية إجماعا، فلا تعمل فيه الدباغ شيء، فميتته لا يطهرها الدباغ ولا يجوز الانتفاع به. فجلد الخنزير متفقين على أنه لا يطهر بالدباغ، مع أن مذهب الحنابلة أيضا المالكية أن جلد الميتات من أي حيوان لا يطهر بالدباغ، إلا أنهم قالوا إذا دبغ يجوز الانتفاع به بعد الدباغ في غير المائعات عند الحنابلة. وكذلك يجوز استعماله والانتفاع به مع كونه نجس لا يطهر بالدباغ عند المالكية، إلا أنه غير جلد الخنزير، إلا أنه يجوز استعمال الجامدات والمائعات فيه يعفى عنه وهو نجس، إلا الخنزير هذا لا تتناوله الرخصة باتفاق. طيب. وكذلك جاء في رواية عند أبي يوسف من الحنفية أن جلد الخنزير يطهر بالدباغ، ولكن هذا ضعيف عندهم. وعلمنا أن المعتمد في مذهبهم كمذهب الآخرين أن الخنزير لا يطهر جلده ولو دبغ، على أن غير الكلب والخنزير إذا دبغ وهو نزع الفضلات من الجلد بحريف لاذع، فأن غير الكلب والخنزير إذا دبغ طهر عند الشافعية والحنابلة، عند الشافعية والحنفية إلا الكلب والخنزير، ولكن الحنابلة والمالكية قالوا ما يطهر شيء بالدباغ، وإنما يجوز الانتفاع به واستعماله إذا دبغ جلد الميتة غير الخنزير. فعلمنا كيفية التطهير إذا ولغ الكلب في إناء، يكون تطهير الإناء إذا ولغ فيه بغسل سبع وحدة بتراب، هذا عند الشافعية والحنابلة. والحديث والروايات فيه الحديث مرت معنا. أيوة. وفي قول عند الشافعية أن الخنزير في هذا يكفي في إزالة نجاسته بغسلة واحدة مثل بقية الحيوانات الأخرى، دون أن يكون سبعا وإحداهن بتراب. وكذلك يقول الحنفية إذا ولغ الكلب في إناء فتطهيره ثلاثا، بغسله ثلاثا. وعلمنا ما ذهب إليه المالكية من عدم نجاسة سور الخنزير، لأن لعابه عندهم طاهر. والحديث ورد في ولوغ الكلب فجعلوا ذلك تعبدا على الوجوب، وقيل على الندب. إذا علمنا ذلك فما قيل بي فما رأى وقيل بنجاسته فلا يجوز التداوي بأجزائه، فلا يتداوى بالنجس والمحرم. وذكر ما يقول ابن سيرين والحكم محمد يكرهون استعمال شعر الخنزير، وتقدم معنا فيه حكمه عند المالكية. قال ابن عمر كنت أنام في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت فتى شابا عزبا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وعلى هذا مذهب الحنفية أنه بالنسبة لما في بول الكلاب أن الشمس إذا طلعت عليه فأزالت أثره طهر، ولكن غيرهم يقول لا يطهر إلا الماء، أن يصب عليه الماء. فإذا أصابت الأرض نجاسة فجفت بشمس أو نار ذهب أثرها، قال المالكية جازت الصلاة مكانها، واستدلوا بما روية أنه قد زكاة الأرض يبسها. وهذا الحديث إذن الذي هو عند البخاري وأبي داود حديث ابن عمر: كنت أبيت في المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكنت فتى شابا عزبا، كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وهكذا يقول المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية أن الأرض لا تطهر بالجفاف، ولا يجوز الصلاة على مكانها إذا تنجس، ولا التيمم بها، لأن النجاسة حصلت في المكان والمزيل إنما هو الماء سواء. ثم إنه جاء عن ابن عباس عن خالة ميمونة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما، فقالت من يا رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني ما جاء، أما والله ما أخلفني، ما يخلف الوعد جبريل. فاشتغب لذلك الفضل صلى الله عليه وسلم يومه على ذلك، ثم وقع في نفسه جر كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه. فلما أمسى لقيه جبريل فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. قال: أجل، ولكن لا ندخل بيتا يعني غرفة فيه كلب ولا صورة. وبعدها لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال الكلاب إلا صيد كلب أو صيد حراسة أو صيد كلب صيد أو حراسة، وأنه لغير الحراسة ولغير الصيد لا يجوز اتخاذ الكلاب، ومن اتخذ كلبا لغير صيد أو حراسة نقص من أجر كل يوم قيراط مثل جبل أحد. وفي هذا الحديث أيضا أنه أمر بالمكان الذي كان فيه الجر فنضح، أمر بأخذ بيد ماء ونضح به المكان، أرادوا به الغسل. فيحمله من قال بطهارة الكلب أن ذلك لاحتمال أن يكون هناك بول أو رغف له فاستعمل ذلك. وقال الحنابلة والشافعية أنه ليطهر المكان من أثر الكلب فيه أو لعله يكون عرق فيه. ثم إن الكلب إذا كان عجورا ضارا فهو من الحيوانات التي يندب قتله ويستحب. وقال المالكية: يجب قتل كل كلب أضر، وما عدا قالوا جائز قتله إلا كلاب الماشية والصيد والزرع فلا يجوز قتلها، سواء كان الكلب أسود أو غيره. وقال الشافعية: الكلب ما بين عجور فهذا يندب قتله، وما بين ما فيه منفعة من صيد وحراسة هذا محرم قتله بلا خلاف، والثالث ما لا نفع فيه ولا ضرر ويقال له كلب السوق ما يخرج ما يأذي أحد ولا يأخذ دجاج الناس ولا درهم ولا فيه يصاد به ولا يحرس ما هو حق حراسة ولا حق صيد، هذا لا نفع فيه ولا ضرر. فاعتمد الرملي وابن حجر أنه لا يجوز قتله. وجاء عند الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري أنه يجوز قتله ما هو كلب السوق، وكذلك اختلف كلام الإمام النووي فيه، فالذي اعتمد من بعد ابن حجر الرملي أن كلب السوق لا يجوز قتله، وقال زكريا الأنصاري يجوز قتله بخلاف الضار الذي يضر، فقتله يندب وعند الحنفي يجب، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل هذه الضارات حتى ولو في الحرم، الكلب العجور أمر بقتله ولو في الحرم، فعلم أنه كأنه للوجوب. وهكذا يقول الحنابلة الكلب المعلم يحرم قتله، وكل كلب مباح امساكه وهو كلب الصيد والحراسة فيحرم قتله سواء. ثم لا غرم على قاتله كذلك، مع أنه يحرم قتله. نعم. لكن قالوا بعض الحنابلة الكلب الأسود يقتل مثل العقور، لأنه أمر أولا بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، فبقي القتل للعقور. وقال بعض الحنابلة الأسود يقتل ما العقور، فلما جاء في رواية فإن الكلب الأسود شيطان. إذن ما آذى الناس وضرهم في أنفسهم وأموالهم يباح قتله، لأنه يؤذي بلا نفع أشبه الذيب، وما لا مضرة فيه لا يباح قتله على قول الجمهور. وقيل يجوز قتل الكلاب عموما، أما الكلب العقور فاتفقوا على قتله ولو في الحرم، لأنه من الفواسق الخمسة التي ذكرهن صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين. كذلك يقول الحنابلة مثل المالكية بوجوب قتل العقور، كلب العقور يجب قتله العمل بالنص. قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدة والعقرب والفارة والكلب العقور. فقال بوجوب قتلها المالكية والحنابلة، وقال الآخرون إنما للجواز. قال شيخنا الله عنه: أما الخنزير فلم يبلغنا فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هنا عن أكل لحمه لا غير. وعلى هذا القول بطهارة الخنزير، وإنما المحرم أكل لحمه. وعلمنا أن الأئمة الثلاثة قالوا بنجاسة الخنزير، والله أعلم. رزقنا الله الاستقامة وكمال التطهير والنقاء عن الشوائب وارتقى المراتب العلية والدخول في دائرة خير البرية وصلاح كل ظاهرة وخفية والثبات على السيرة السوية والمسالك النقية، ونظمنا في سلك أهل الخصوصية والمزية من خيار البرية، وأعاذنا الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأصلح شؤوننا ما أصاب شؤون الصالحين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين محمد.
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.